اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل دائما على اعدائهم اجمعين. اللهم اغفرنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم تعرض الماتن رحمه الله لعدة مسائل متفرغة بتعبيره. اولا تعرض لاشتراط الخيار في عقد النكاح. قال قدس سره: لا يصح شرط الخيار في عقد النكاح. طبعا هو لم يحدد كيفية هذا الشرط، لكن الموجود أصالة في من تعرض لهذا الشرط أنه لا يصح خيار المجلس في عقد النكاح ولا خيار ثلاثة أيام. أصولا اشتهر على ألسنتهم أن الخيار لا يدخل في عقد النكاح، لا بحسب، لا يدخل إن لم يدخل إن صحتها غير موجود، لا بحسب الجعل الشرعي كما في خيار المجلس بالنسبة إلى البيت، كما في خيار الحيوان بالنسبة إلى صاحب الحيوان، ولا بالخيار الشخصي الالتزام الشخصي، وذلك بأن يكون بجعل الطرفين. مثلا المرأة تزوج نفسها بشرط أن يكون لها الخيار لمدة ثلاثة أيام، هذا الذي ابتداء ذكر في كلمات الفقهاء، أو كذلك الطرفان يوافقان على ذلك. فاشتهر على ألسنة فقهائنا بل الدعي عليه الإجماع أن الخيار أصولا لا يدخل في عقد النكاح. من خصائص عقد النكاح أنه ليس فيه خيار مجعول من قبل الشارع ولا خيار يتفق عليه الطرفان. خب هذا المطلب لابد من إثباته باعتبار أن مقصد القاعدة الأولية في كل عقد، بما أن العقد التزام شخصي يقوم به الطرفان، وخصوصا وأن الشارع أمضى أو باصطلاح العمل بالشروط، المؤمنون عند شروطهم. خب إذا اشترطوا في ضمن العقد أن يكون لهم الخيار لا ثلاث بعيدا، حسب القواعد العامة ما اتفق عليه الطرفان وما اشترط الطرفان يكون ممضى. قواعد العامة: أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم. فلماذا لا يصح هذا الخيار بالخصوص؟ أما الخيار المجعول باعتبار عدم الدليل ذاك سهل، لا يوجد أي دليل على جعل الخيار خيار المجلس أو غيره في عقد النكاح، هذا سهل لا يوجد أي دليل. إنما الكلام في الخيار الشخصي، مثلا الطرفان يتفقان على أنهما يدرس حياتهم الزوجية خلال يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، إذا تم التوافق الروحي بينهما يعيشان يستمران، وإلا يكون لهما حق الفصل. إطلاقات المؤمنون عند شروطهم، أوفوا بالعقود. ولعل السيرة العقلائية العامة في إمضاء العقود هكذا تقتضي، كما في باب البيع، بعد أن يشتري الإنسان متاعا يقول اجعل لي خيار يومين ثلاثة أنا أفكر فيه، يجوز أفسخ المعاملة مثلا. خب هذا الشيء بعينه في باب النكاح يتصور، فلماذا خرج النكاح من البيع؟ هذا أصل مطلب. بلحاظ الأقوال من تعرض في هذه المسألة حكموا بعدم الجواز، لا يجوز جعل الخيار. وإنما الكلام في الدليل الذي أقيم والاحتجاج الموجود في المقام. عادة يتعرضون لعدة أدلة أذكر أهمها ويعني أوثقها إن صح التعبير. الدليل الأول ما اعتمد عليه مثل السيد الحكيم وصاحب الجواهر وهو الإجماع، يعني كأنما في ذهنهم أن الوجوه التي ذكرت لعدم دخول الخيار هذه الوجوه كلها غير تامة، يعني لو كنا نحن بالقواعد العامة يختاري دخول الخيار ليس فيه مشكلة، عقد النكاح كبقية العقود، كما في عقد الإجارة يدخل الخيار، في عقد البيع قطعا يدخل الخيار، في هذا ليست هناك مشكلة خاصة لا نستطيع أن نجعل مشكلة خاصة للنكاح. فلذا السيد الحكيم رحمه الله بعد أن ذكر الوجوه وناقش فيها بالأخير رجع إلى الإجماع. طبعا اعترف بأن في الحدائق المحقق البحراني قدس الله سره عبر بالمشهور، قال المشهور كذا، وهذا يكشف عن وجود قائل بالخلاف. ثم علق عليه بأنه إلى الآن لم نجد بعد المراجعة إلى المصادر لم نجد قائلا بالخلاف بأنه يصحح دخول الخيار في شرط الخيار في عقد النكاح. هل هذا الإجماع تام في الواقع في المسألة شهرة إجماع؟ أعرف بخدمتكم هذه المسألة أصولا في رواياتنا غير موجود، يأتي مرادنا بغير بنفسه غير موجود، يبقى في الإطلاق هل هذا الإطلاق يؤخذ به أم لا؟ هذا بلحاظ الرواية. الذي تعرض لذلك فقهاء السنة في كتبهم الفقهية، والذي تعرض بحسب الظاهر من فقهاء الطائفة ابتداء الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف والمفسود، لا فقط المفسود، في النهاية لم يتعرض لأنه في النهاية يفتي على ما جاء في الرواية، فالرواية في هذا ما موجودة فما أوردها، لكن في الخلاف والمفسود عن خلاف كتبه على ضوء الفقه المقارن في المسألة باعتبار تعرضه لأقوال العامة. وطبعا ينبغي أن يعرف في هذه المسألة عند العامة لا يوجد خلاف، يعني كلهم متفقون على أن هذا الشرط باطل، شرط الخيار، إلا أن الشيخ أورد هذه المسألة في كتاب الخلاف لا بلحاظ نفس الشرط، بلحاظ العقل، قال شرط الخيار باطل، إلا أن الشافعي قال العقد لم يبطل، وأبا حنيفة قال العقد لا يبطل، العقد صحيح. فذكره لهذه المسألة في كتاب الخلاف لا للخلاف في أصل المسألة، خلاف في فرع المسألة في فساد العقد وبطلان العقد، والشيخ وفاقا للشافعي بحسب الظاهر في كتابه اختار بطلان العقد. فأول من تعرض الشيخ، وكذلك تعرض لهذه المسألة في المفسود، قال عقد النكاح لا يدخل فيه خيار الحيوان ولا خيار ثلاثة أيام، هكذا تعبير خيار الميت عفوا اشتباه صار، ولا خيار شرط ثلاثة أيام، لا يدخل في عقد النكاح. طبعا في مكاسب الشيخ على ما جاء في كتاب السيد الحكيم نسب إلى الشيخ الطوسي في الخلاف والمفسود دعوى الإجماع، إذا تلاحظون المستمسع ينقل عن مكاسب الشيخ في هذه الطبعة التي أنا راجعت لا في المفسود دعوى الإجماع موجود ولا في الخلاف، لعل الشيخ نقل له، نحن ذكرنا في مناسبته الشيخ الأنصاري في النقل ليس دقيقا لأنه يعتمد على غيره، لم يراجع المصادر، ظاهرا لشدة ورعه تقوى ما كان يجمع الكتب عنده، على أين يستفاد واضحا من خلال الرسائل المكاسب غالبا حكاية عنده مو مراجعة بالوجدان، ولا ندري لماذا قلة المصادر عنده، احتمالا لشدة ورعه وتقوى احتياطي، بلي يقال كان خب يمكن في الواحد يقرأ له مو على المحكي، غالبا على المحكي، اما این که مکان لا فی الخلاف دعوى الاجماع موجوده ولا فی المفسود. ثم به هذه المناسبه نقول اصولا الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف حينما يذكر المساله في مقام الاحتجاج بقوله دليلنا له اربعه طرق، يعني الاعلم الاهم الاغلب يقول دليلنا اجماع الفرق واخبار، هذا غالبا في المسائل يكرره، وذكرنا سابقا في بعض المسائل يدعي إجماع الفرقة وفي الواقع هو نفسه فقط قائل بذلك، بل الشهيد الثاني رحمه الله له رسالة جمع فيها الموارد التي الشيخ ادعى إجماع الفرقة ثم هو بنفسه أفتى على خلافه ما قطع النظر الآراء الآخرين، مثلا في مسألة مشتركة في كتاب الرهن وفي كتاب البيع، في كتاب البيع ادعى الإجماع على المسألة، في كتاب الرهن بنفسه لم يقبل المسألة، يعني في نفس الكتاب أو في كتب الآخر هو بنفسه خالف الإجماع فضلا عن مخالفة الآخرين لإجماعاته. المرحوم الشيخ التستري من أراد الاطلاع عليه في كشف الغناء أورد هذه الرسالة عن الشهيد الثاني وهو ذكر بعض الموارد، كشف الغناء عن وجه وجيه الإجماع للشيخ أسد الله التستري كتاب مفيد جدا، وإنصافا لو يعاد طبعه بطبع جديد كتاب في غاية الإفادة وفي غاية الأهمية. أنا إن كيف ما كان هذا الطريق العام للشيخ. في بعض المجالات الشيخ يعبر بقوله دليلنا أخبار الفرقة روايات الطائفة ما يذكر الإجماع. في بعض المجالات ثالثا يعبر دليلنا إجماع الفرقة ما يذكر الروايات. وفي بعض المجالات لا يذكر لا الأخبار ولا الإجماع. في هذه المسألة بالذات هكذا، في هذه المسألة لم يذكر دليلنا إجماع الفرقة، لعل من نقل إجماع بتصور أن الشيخ غالبا يقول دليلنا إجماع الفرقة. هنا لم يقل دليلنا إجماع الفرقة ولم يقل أن دليلنا الروايات، أما عندما الروايات واضح هذا مسلم، ولو كانت الروايات يفتي به في كتاب النهاية هذا واضح. وأما عدم الإجماع يكشف أن المسألة أصولا لم تطرح بين الطائفة، وأن الشيخ توصل إلى هذه النتيجة بطلان الشرع وبطلان العقد حسب القواعد لا حسب الناس. والقاعدة التي ذكرها قال هذا عقد شرعي يحتاج إلى دليل، وبما أنه لا دلالة عليه فهو باطل. يعني نستطيع أن نقول تمسك بأصالة البطلان في العهود، هكذا يقال الأصل الأولي في كل عقد هو البطلان، لأن العقد يقتضي نقلا انتقالا إيجاد علقة إيجاد أمر اعتباري، إذا شك في حصول ذلك الأمر الاعتباري أصل عدمه، اسم زوجية ملكية ملك المنافع ملك الأعيان، إذا شك في حصوله الأصل عدمه. فيقول لا يوجد دليل على صحة هذا الشأن فالأصل عدمه. طبعا يمكن أن يناقش مع الشيخ رحمه الله أن الدليل إطلاقات المؤمنون عند شروطه، إذا لم تكن هناك نقطة خاصة ما الإشكال في الرجوع إلى إطلاقات؟ كأنما في ذهن الشيخ أن أصل الشرط باطل في نفسه، هذا لا إشكال فيه، كلامه في العقد لا أصل الشرط لا إشكال فيه، ما أنه يمكن الخدشة في بطلان أصل الشرط. كيف ما كان الشيخ رحمه الله في كتبه أفتى على ذلك، من بعده الأصحاب أفتوا على رأي الشيخ. نعم المرحوم ابن إدريس حكم بصحة العقد كما حكم أبو حنيفة سابقا بصحة العقد، قال الشرط باطل والعقد صحيح، بينما الشيخ حكم ببطلان العقد والشرط معا. ومن بعد ابن إدريس المشهور بين الأعلام أيضا بطلانهما معا، الشرط والعقد كلاهما باطل. والماتن هنا يتردد و يميل الى رأي ابن ادریس اجمالا كما سيأتي ان شاء الله تعالى. فيما بعد وجد عند الاصحاب مسألة اخرى، اشتراط الخيار في الصداق لا في العقد. هذه المسألة للشيخ تعرض، الشيخ لم يتعرض لها في كتبه، والمحقق رحمه الله والعلام ومن بعد تعرضوا لهذه المسألة، والماتن هم تعرض يأتي في ذيله هذه المسألة. قالوا يصح اشتراط الخيار في الصداق مثل المحقق في الشرائع كما سنذكر ان شاء الله من بعده من جاء من بعده، ايضا حكموا بذلك حسب القواعد. فحكمهم بعدم اشتراط الخيار في العقد حسب القواعد، وفي باب الصداق هم حسب القواعد. ثم من بعد المحقق والعلامه و الى زماننا هذا لم يظهر اي خلاف في هذه المساله، يعني انصافا لا يوجد خلاف في هذه المسألة. فدعوى الإجماع تبين أن أصلها يعود إلى تبني الشيخ، مو مسألة موجودة ترقي، تبني الشيخ على قاعدة وعلى ضوء تلك القاعدة أفتو، والأصحاب تبنيا أفتو لا تلقيا من المعصومين. فتقدم مرارا وكرارا مثل هذا الإجماع حجيته محل إشكال، لا يشكل ليس عليه دليل بأنه شيخ الطوسي رحمه الله فقيه جليل المحقق فقيه جليل، نعترف بذلك، لكن لهم رأيهم وللإنسان أن يراجع الرأي يناقش ويرى صحة الرأي وعدم صحة. فلعل مراد صاحب الحدائق قدس الله سره الفقيه الجليل بأنه المشهور لعله لم يجد في كلمات مثل الشيخ في الشيخ الصدوق والشيخ المفيد في المغنى والسيد المرتضى والشيخ الطوسي في بقية كتبه، لعل نظره إلى هذا. فمراده بالمشهور یعنی مشهور الفقها افتو، مراد القائل بالاجماع یعنی من تعرض لم يذهب الى الجواز، فمراد صاحب الحدائق جمله من الفقها لم يتعرضوا لاصل المساله. عرفت النقطه الفرق بين المشهور والاجماع؟ وكلاهما صحيحان، مشهور یعنی جمله من الفقها لم یفتو لأنهم لم يتعرضوا مو انه افتو بالجواز. حتی هذا المطلب نسیر خوی هم یستفاد که انما قائل بالجواز موجود لأنه لا یعرف قائله یستفاد به عبارت است. لا مراد صاحب الحدائق الان على اقوال اللهم لا نكون من الفقهاء الذين آثارهم لم ينقل لنا اقوالهم. هذه الكتب الفقهية المعروف الموجودة كل من تعرض للمسألة افتى بعد الجواز. نعم هناك عدد كبير من فقهاء القدامى لم يتعرضوا للمسألة اصلا كالشيخ الصدوق في كتبه الشيخ المفيد السيد المرتضى لم يتعرضوا لهذه المسألة صحيح. اظن على موالي سلار احتمل يعني سلار كذا لانه لم ينقل عنه صحيح. بناء على هذا مشهور يعني الكثير من فقهانا افتوا اجماع كل من تعرض افتى بعد من الجواز اجماع بهذا المعنى. انا انسان كان مشهورا ان اجماعا وتوجيه لكلام صاحب الحدائق قدس الله نفسه. المهم ان هذا الشيء لا قيمه له سواء كان شهره ام كان اجماعا. و صحیح انها شهرتون فتواییتون تعبیر انها بالاجماع خلاف المصطلح. التعبیر دقیق صحیح على مصطلح المتأخرین صحیح انها عبر انها بشهر الفتواییه یعنی فی عهد الافتاء حسب القواعد و تفریعات لا حسب النصوص اتفقوا على هذا الشيء. هذا صحیح. فمن آمن به حجیت شهر الفتواییه یؤمن به هذه شهر فيما نحن فيه بإلا فلا والأصلا عدم الحجية كما تقدم بل بتعبير بعضهم يلزم من حجيتها وعدم حجيتها اشكال معروف موجود لأنه قالوا هل الشهر حجة أم لا. قالوا إذا كانت حجية المشهور بين الأصولية الشهر ليست بحجية يلزم من حجيتها وعدم حجيتها لأن المشهور أصوليا عدم حجية الشهر. أنا كيف ما كان طبعا نحن شرحنا مناسبة في بحث حجية الشهر أن من ذهب إلى حجيتها آمن بحجية متوسطة كالعلامة رحمه الله في جملة من كتبه مو حجة مطلقا حجة في حالات عدم النص يعني جعل رتبة الشهرة الفتوائية رتبة الأصل العملي. الآن فقهاءنا يقولون ما عدم النص نرجع الوصول العملية هو يقول الشهرة الفتوائية يرجع إليها مفاد كلام طبعا هو يستدل بحجيتها لكن المتحصل من كلامه وموارد استدلاله حجة متوسطة يؤخذ بها مع عدم وجود النص. مع وجود النص قطعا الشهرة الفتوائية لا تعرض النص والتفصيل في مجال آخر. هذا كله الوجه الأول وتبين أن هذا الوجه لا يصلح للاستدلال بها. يعني من هو راى مكتوب يحتمل صاحب الحدائق غير واحد من معاصري في البحرين مثلا كان يرى جو مثلا يحتمل أنه في النصوص ما موجود في الرواية لعله نفتو بأخذ أنا بصحة الشعب
لماذا لا نقول أنه إجماع يعني ضروري
إجماع بهذا أنا قلت لا بس اجماع بمعنى كل من تعرض افتى بالعدس هذا مراد صاحب الجواهر من الاجماع. و اما عدم الاجماع الشهر لان كثيرين لم يتعرضوا حضور القدماء لم يتعرضوا فليس شهر. الان که به مکان هذا به لحاظ تحلیل هذه النکته و بیان اولا تحقق الاجماع او شهر ثم حجیته لا سنه حسب القواعد لا كلهم حسب القواعد هم مو بلا نفس من تفریعات بله بلا اشکال. الوجه الثانی محصاره الاستاد حدث الله سره و اصر علیه و حاصل هذا الوجه انه اصولا اللزوم في عقد النکاح من قبیل الاحکام و ليس من قبیل الحقوق. ما كان من قبیل الحقوق يمكن بالجعل بالخيار رفعه و اما ما كان من قبيل الجعل الشرعي الحكم الشرعي لا يمكن رفعه بجعل الخيار. نحن بمناسبة سابقا هم تعرضنا ان المشهور بين فقهائنا بل مشهور بين علماء القانون ايضا حاليا ان هناك شيء اسمه الحق و شيء اسمه الحكم و بينهما فرق و الفرق المشهور بينهم ان الحق قابل للإسقاط والحكم غير قابل للإسقاط. هذا هو المعروف بينهم. طبعا يحتاج إلى تفصيل والإخوة إذا أرادوا التفصيل السيد بحرالعلوم رحمه الله في أوائل بلغة الفقيه تعرض لقاعدة الفرق بين الحق والحكم وعلمان الأعلام خصوصا أمثال الدائني والسيد الإمام بتفصيل والسيد اليزبي في أوائل مكاسب بيع المكاسب بمناسبة أن البيع هو مبادرة مال لا حق هنا تعرضوا بتفصيل للفرق بين الحق والحب بعد الدخول في تلك الأبحاث يخرجنا عن المطلوب. المعروف بين الأصحاب بين الفقهاء سنة شيعة بل علماء القانون أن بينهما فرقا جوهريا. طبعا في تفسير هذا الفرق اختلاف، مثلا من باب المثال فقل تنبيه الذهن، الناعن يقول أن الحق درجة ضعيفة من الملك، حقيقة الحق راجعة إلى الملك بخلاف الحب، حكم اعتبار قانوني خاص يتعلق بالمكلف. لا نريد الدخول في تفاصيل هذا الشيء. السيد الأستاذ قدس الله نفسه في أول المكاسب كان ينكر الفرق بين الحق والحكم، بمعنى أن كليهما اعتبار سنخ من الاعتبار. الشارع يعتبر شيئا بحيث يمكن ويجعل للإنسان حق الإسقاط ويجعل شيئا لا يجعل للإنسان حق الإسقاط، فإلا لا فرق بين الحق والحكم. معنوه هنا ظاهر ويفرق بين الحق والحكم على كيف ما كان في هنا في عبارته في المصطلح. نحن هنا تعرضنا لهذه المسألة، قلنا السيرة العقلائية والفهم العقلائي يساعد على وجود فرق بينهما. إن كان مراد السيد رحمه الله أن كليهما من سنخ الاعتبارات، خب لا إشكال فيه، كل منهما من سنخ الاعتبار، لكن في الاعتبار اختلاف الاعتبارات يكون بلحاظ باختلاف اللحاظ أو اختلاف الآثار المهمة. اصولا في باب الحق يلاحظ سلطة الشخص لا يلاحظ الشيء في نفسه. الآن التفسير المعروف للحق في علماء القانون كما ذكره السمهوري، نظرية العقل، قال العقل حق ما جعل لشخصه. هذا التعبير اللي الآن في الدراسات القانونية الحديثة غالبا هكذا تعريفه، الحق ما جعل لشخصه، يعني لوحظ فيها أنه جعل له سيطر عليه. أما الحكم فيلاحظ الشيء بنفسه من دون ملاحظة ارتباط المكلف به، يعني تارة يلاحظ مثلا شرب الخمر في نفسه، اسه يكون باختيار المكلف يشرب لا يشرب، لا لا يلاحظ المكلف، يقول شرب الخمر ممنوع، يلاحظ شرب الماء يقول شرب الماء جائز. تارة يلاحظ الشيء بنفسه و الشارع يعتبر عليه اعتبارا، هذا يعبر عنه بالحكم، و اخرى لا يلاحظ الشيء بنفسه، يلاحظ سيطرة الشخص على الشيء و يجعل له هذه السيطرة، يعبر عنه بالحق. فالفرق بين الحق والحكم في ذعاء الاعتبار جوهريون، طبعا كلاهما اعتبار لا اشكال فيه، لكن لحاظان مختلفان. مثلا الشارع تارتا يلاحظ شيئا يقول هذا جائز، حكمت عليه بالجواز، اختياريون، مثلا عقد الهبه اختياريون، في هذا اللحاظ لا ينظر الى الواهب والموهوب له، تأملوا، ينظر الى نفس العقد نفس الاعتبار، هذا العقد جعلته جائزا و اخرى يقول لا، لك ان تفسخ هذه المعامله، لك ان تبطل هذه المعامله، هنا ايضا جواز، لكن جواز حقي. ولذا اشتهر في السنه الفقهاء المتاخرين الجواز الحكمي الجواز الحقي، اللزوم الحكمي اللزوم الحقي. مثلا في عقد الهبه الجواز حكمي، يعني الشارع جعل العقد في نفسه من دون نظر الى الواهب الموهوب له، جعل هذا العقد متزلزلا إلا أن يتصرف ويكون مشروطا إلى آخره، جعله متزلزلا. فإذا قال الواهب وهبتك هذا الكتاب بشرط أن لا يكون لك الرجوع، بشرط أن لا يكون لي الرجوع فيه، اشترط هذا الشيء، بعد ذلك أراد أن يرجع يستطيع أن يرجع، بعد ذلك صار له أن يرجع، خب اشترط على نفسه أن لا يرجع، هذا الشرط له لا أثر له، لأن المؤمنون عند شروطهم شرحنا سابقا، المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حلالا، يعني لك أن تعمل بشرطك إذا لا يؤدي الشرط إلى إبطال القانون والشريعة، إذا لا يمس القانون، إذا وصل الشرط إلى حد يتنافى مع القانون حينئذ ملغى هذا الشرط. وهنا جواز العقد حكم، جواز العقد قانون. توضيح ذلك اجمالا نحن قلنا حقيقة الاعتبار سنخ من الالتزام، يعني اعتبارات القانونية سنخ من الالتزامات، الالتزامات كلا سنخ من الاعتبار عفواً. والاعتبار عادة أولا وأصلا لابد أن يصدر ممن بيده الاعتبار، ولذا كل نحو من أنحاء الاعتبار إذا صدر من المكلف ملغى، هذا الأصل الأول. مثلا إذا عمل عملا قال اللهم إني أريد أن أجعل هذا العمل لغير، هذا اعتبار. يسر إلى ذاك بحثنا آخر نذكر إن شاء الله. تأملوا هذا المطلب، اللهم إني أصلي وأجعل صلاتي لفلان، نفس هذا اعتباره، أجعل صلاتي لفلان اعتباره، لأن الصلاة تنتسب إلى من صدرت له، هو قام بهذه الصلاة فالصلاة له، فجعلها لشخص آخر اعتباره. ولذا لو لم تكن هناك أدلة في النيابة عن الميت الأصل الأولي بطلانه، إني أجعل هذه الصلاة للميت الفلاني بل للحي بطلانها. ولذا قلنا في محله لولا الأدلة الخاصة النيابة سواء عن الحي أم الميت في الواجبات في المستحبات في جميع الشؤون باطلة. من مجموع الأدلة استفيد أن النيابة عن الحي في المندوبات جائزة وعن الميت مطلقا جائزة في الواجبات والمندوبات، على خلاف في كيفية هذه النيابة. هذا دل عليه الدليل، مثلا إذا باعه شيئا قال جعلت هذا الكتاب بإزاء ما أتوما، هذا جعله اعتبار باطل، الأصل أبلي بطلان. فالصحيح إذا أتلف الكتاب بدل الكتاب، بدل الكتاب إن كان مثله موجود فمثله، وإلا فقيمته، قيمته 150 تومان، قيمته 50 تومان، ينتقل الأمر إلى البدل. وأما إذا جعله في مقابل ما أتوما هذا اعتبارا. الأصل الأولي أن كل اعتبار يصدر من المكلف باطل، بل اعتبار لابد أن يكون بيد من يصدر من الاعتبار وهو الشارع وهو المقنن. صواب؟ نعم. الاعتبارات الشخصية أو الالتزامات الشخصية إذا أو وقع عليها الشارع، إذا أقرها الشارع تكون صحيحة. مثلا الصلح جائز بين المستشارين، لاحظوا التعبير، صلح اعتباره التزام شخصي، اوشو بالعقود، عقود اعتبارات شخصيه، التزامات شخصيه، صدر منكم التزام يجب عليكم البقاء على ذلك الالتزام، لا تفسخوا ذلك الالتزام. المؤمن عند شرطه، شرط التزام شخصيه، ما كان من نذر لله ففبه، لولا هذا الدليل كل نذر باطل، لان النذر اعتبار، جعلت هذا الشيء لله اعتبار شخصي، هو جعل لله. شنو؟
حقوق موضوع
للحق. لا، حقوق بنفسها شيء، لحاظ آخر، اعتبار آخر. عرفت النقطة؟ فهذا النذور في الجاهلية النذور كانت موجودة للأصنام. الشارع قال ما كان من نذر لله صحيح، بل باقي باطل لا أمضي. ما كان من نذر لله، النذور، العقود، الشروط، النيابات، كل العقود مطلقا كلها اعتبارات شخصية. إذا لا يوجد دليل على إمضاءها تكون باطلة. مثلا في باب الشروط، في باب الصلح، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا تصالحتم على ما مخالفة القانون هذا لا يصح. إذا اشترت شيئا يرجع ويمس كرامة القانون، مثلا يشترط أن يشرب الخمر، هذا لا يصح. فالمراد به أحل حراما كنايتون، بخصوص الحلية الحرة، كنايتون أن الاعتبار الشخصي والالتزام الشخصي ممضى إذا لا ينافي اعتبار الشارع، يكون في المنطقة بإصطلاح في منطقة الفراغ بإصطلاح، لا ينافي ما اعتبار الشارع، إذا نافى ما اعتبار الشارع حينئذ الملغى. هذا معنى المؤمن عند شروطه. صار واضح إن شاء الله. فإذا قال نرجع إلى ما نحن فيه، أهب لك هذا الكتاب بشرط أن لا يكون لي حق الرجوع، حق الرجوع مما جعله الشارع، لم يجعله للطرفين، جعله للعرض، يعني على العرض في نفسه متزلزل، ليس للإنسان يرفع التزلزل. دائرة الالتزامات الشخصية والاعتبارات الشخصية لا تشمل مثل هذا المورد، عرفت النقطة؟ فسر رو في داله ما کان من جواز حکمی، ما کان من لزوم حکمی، لا یمکن به اعتبار شخصی و به التزام شخصی ان انسان یرفع و اما ما کان من جواز حقی، یعنی اشار جعله لشخص، مثلا قال اذا طلع فی المبی لک ان ترده لک، لاحظو او اضافه ما ان شریکه که باع حصته لکه ان تأخذه به شفعه حقه لکه ان تأخذ فی اضافه ما صار بنا ان لا یأخذ به شفعه لهو ان لا یأخذ به شفعه اذا صار بنا ان لا يرد المعیب يحتفظ به لهو داره لکه ان ترد المعیب مو ان شارع حکم به انفساخ البیت لا ان شارع حکم به تزلزل البیت جعل شخص مسیطرا على فسخ البیت. عرفت النقطه؟ فهنا جواز حقی و هنا جواز حکمی. الجواز فی باب الهبه حکمی و ولذا لو اشترت اسقاط هذا الحب لا يصح ذلك باطل. هو كلام النائني هكذا، النائني يعتقد نوع من الملك بعد درجه ضعيفه لكن خلاف الفهم الوغلاء تفسيره في بحث اخر. وقلت لكم ان الاثر البارز للحق الاسقاط لا، مثلا المرحوم السيد اليزدي يذكر تقريبا 14 نوع و 15 نوع من الحبوب، بعضها صالح للإسقاط، بعضها غير صالح، بعضها صالح للانتقال مجانا، بعضها صالح للانتقال بلا عباد مع العباد، بعضها صالح للإرث، بعضها غير صالح. كل الأول الثاني يذكر أقسام الحبوب، ليس قرارنا الآن الدخول في تلك الأقسام وصحتها وفسادها، لكن يحتاج إلى بحث آخر. قلت لكم جملة من الأعلام تعرضوا لمسألة الحق والحق في القواعد الفقهية غالبا، مثل بلغة الفقيه لسيد بحرنون انصافا بحث جميل علمي فيه، وكذلك علماء القانون من الآن يتعرضوا، مو هذا بحث فقط في فقهنا موجود، حتى في الدراسات القانونية موجود. أنا كيف ما كان لا أريد الدخول في هذه الجهة، يحتاج إلى بحث مفصل. فخلاصة كلام الأستاذ قدس الله نفسه أن اللزوم في باب البيع لزوم حقي، اللزوم في باب النكاح لزوم حكمي، ولذا من جملة الآثار يعني العقد البيع لازمون لأن الشارع حكم على الطرفين أن لا يفسخا بلحاظ سيطرتهما لا بلحاظ العقد في نفسه، فلذا يجوز لهم التغاير، يجوز لهم الإقال، لا إشكال فيه. باع أحدهما الكتاب الآخر ثم كلاهما فسخا، كل منهما تغاير، لا إشكال في تغاير جائز. ما معنى صحة التغاير؟ إذا كان اللزوم لزوما حكميا لا يصح التغاير. من صحة التغاير والإقالة نفهم أن اللزوم حقي، من جعل الخيار لا إشكال أن المبتاعين لهما جعل الخيار، يقول أبيعك الكتاب ولك الخيار لا 3 أيام لا 4 أيام لا 5 أيام تستطيع أن تفسخ المعاملة، هذا معنى أن اللزوم حقي. من جعل الخيار في باب البيع نعلم أن اللزوم حقي، أما في باب النكاح اللزوم حكمي، يعني العقد في نفسه لازم، لا يجوز فسخه إلا بالموارد المعينة شرعا، طلاق، موت، انقضاء المدة في المتعة، إبراء المدة في المتعة، وجود عيوب معينة وبقواعد معينة، هذه الموارد يبطل بس هذه العلقة تزول، غير هذه الموارد لا غير عليه. إذا هل يجوز للشخص أن يجعل لنفسه السيطرة على الفسخ؟ إذا كان اللزوم حكميا لا يجوز، لا يجوز له أن يجعل لنفسه السيطرة على الفسخ. فالفرق بين النكاح والبيع أن البيع اللزوم فيه حقي فلذا يصح جعل الخيار، لذا يصح التغاير، واللزوم في باب النكاح حكمي لا يجوز لا جعل الخيار ولا يجوز التغاير بتعبير السيد بلا خلاف. السيد الأستاذ
ايه دليل السيد
الأستاذ؟ ايه دليل السيد الأستاذ؟ ايه دليل السيد الأستاذ؟ ومن الغريب أن السيد الحكيم رحمه الله ذكر هذا الدليل وناقش عليه لأنه مصادرة إلى المكروه، والغريب السيد الأستاذ تبنى هذا
غريب. نقول أنه في شائرة لعبادة
هذاك استدلال آخر، ذاك دليل السيد المحقق الكرك رحمه الله، شائرة العبادة محقق الكرك، وهذا غريب جداً. من أين أن اللزوم فيها حقياً وحكمياً؟ حكمياً أبر كلامه. وأنا أتعجب أن السيد الحكيم رحمه الله بلبسي ذكر هذا المثل وقال وكأنه مصادرة على المثل. هذا قال لا يجوز الخيار لأن اللزوم فيها حكمياً. خب اللزوم فيها حكمياً معنى لا يجوز الخيار، لذا كان الجاي يجوز الخيار يكون اللزوم حقياً. هذا فقط تغيير عبارة. لا يجوز الخيار لأن اللزوم حكميون، كيف أنا إثبات أن اللزوم حكميون؟ كأنما فرض أن اللزوم مسلما حكميون. أولا على أنه آس في كل مورد يكون اللزوم، هذا لابد أن يكون تكون في كلمات مقدمات مطبية بإلا لم يذكر. وأما ما قال في كلام ولذا لا يصح التغاير فيه بلا خلاف. خب ذاك أنه دليل فيه، ذاك أنه دليل فيه في الحكم صحيح، بلي صحيح، بس كلام هو إشكال السيد الحكيم على هذا البيت هذا مصادرة للمثلوب. خب من أين أن اللزوم فيه حكميه ولا أن اللزوم فيه حقيه؟ على أين بما أنه عقدون هناك سيرة وغلائية أن العقد أمر شخصي وهي سيرة وغلائية، فمقتضى هذه السيرة وغلائية للإنسان أن يتصرف في التزامه. مثلا يقول أنا تقول هي نتفق على الزوجية لا ثلاثة أيام ندرس الآن بعد ثلاثة أيام إما نبقى في الزوجية وإما نفسر الزوجية، شو مشكلة أغلائية؟ ليس فيه مشكلة أغلائية. فإن اللزوم حكمي ولذا لا يصح التغايل فيه بغير خلاف، صحيح لا يصح التغايل، لكن دليل التغايل إن البيع والشراء لا فرق. طبعا ليس هذا من عقود المعاوضة، هذا صحيح، نحن نؤمن بالفرق بين عقد النكاح والبيع، بين من عقود المعاوضة وهذا ليس من عقود المعاوضة، لكن ما عندنا في النقطة أنه ما كان من قبيل المعاوضة حقيون ما لم يكن من قبيل المعاوضة حكيون، هذا لم يحتاج إلى دليل. العقد الآن شرحت لكم شرحا وافيا، التزام شخصي السير وغلي على هذا جاريته، إذا كان التزاما شخصيا للإنسان يتصرف في اختياره، يتحرك ضمن اختياره ضمن التزامه. وأما أن التغايل لا يجوز صحيح، صحيح بلا خلاف، لكن بلا خلاف من نفس القائلين بأن الشرط لا يجوز، شرط الخيار لا يجوز، بإلا بلحاظ الدليل الخاص لا يوجد لا دليل في ذاك ولا في هذا. صحيح في كليهما بلا خلاف، أنا شرحت لكم حتى في اشتراط الخيار، ولذا السيد الحكيم بالأخير دليل الإجماع لأن هذه الوجوه صالحة للمناقشة. فما أفاده قدس الله نفسه إنصافا لا يخلو عن مصادرة عن المطلوب. نعم إذا فرضنا ذاك الأثر التغايل من المسلمات الفقهية القديم والجديد والنصوص دلت عليه لا بس، إنصافا نفي التغايل يكشف أنه ليس حقا لأنه لا يجوز تغايل. أما ذاك مثل هذا استظهار، فلا بد أن نرى أن الأدلة على كل منهما تامة أم لا. هذا دليلان قد إن شاء الله تعالى دليل. قبل أن أنسى، أمس اشتباها نقلت عن السيد الأستاذ كلام في الوصية الأحدية التمليكية، اشتباه صار في النقل، يعني بالنسبة للوصية الأحدية التمليكية قلنا أن السيد يقول الوصية إذا بطلا لا ترجع للإرث، أنا قلت لا حسب القاعدة لابد أن ترجع للإرث، هو هكذا يقول، إذن هذا الكلام كلامه اشتباه نسبته. نعم في الوصية الأحدية يقول إذا قلنا ببطلانها لا ترجع، أمس نقلت بالعكس على أين يصحح، أنا جعلت التصحيح آخر البحث حتى كل الإخوة يكون موجود. اشتباه صار في النقل واشتباه حين الدار صار ولا في البيت، أنت ذكرت في البيت كان في مالي، لكن على أين الأسماء الأهل، على أين قال في الوصية الأحدية قدس الله سره أنه إذا قلنا ببطلان الوصية الأحدية للحمل حينئذ مثلا هكذا، إذا أوصى بأن يصرف هذه الدار في سبيل الخير والوصي عليها حمل هذه الجارية، إذا قلنا بالبطلان قال الأستاذ قدس الله نفسه الدار تخرج من ملكه، الوصية تامة و تصرف في جهة الخير، لكن الحمل إذا ولد و صار كبيرا لا يكون مشرفا، العهد إليه يقتل و إلا المال يخرج عن ملكه صاحبه ولا يرجع إلى الإرث. هذا فيه إشكال، هذا الآن بعد السورة المصححة، لأن هذا الكلام الذي أفاده مبني على تعدد المخلوق، يعني إذا فهمنا أن له مطلوبين، المطلوب الأول البيت يصرف في جهة الخير، المطلوب الثاني أن هذا الحمل مشرف، خب المطلوب الأول تام، المطلوب الثاني باطل، بطلان أحدهما لا يؤثر على الآخر. وأما إذا كان بنحو بحث المطلوب لا يخلو عن إشكال، إذا قال هذا إصرافه من جهة الخير بشرط أن يكون بخصوص هذا الحمل هو الناظر، أو أوصي بالصرف بهذا الخصوص، حينئذ إنصافا مشكل، لأن أخرجه من ملكه بخصوص الحمل، الوصية الحمل باطلة. حينئذ في إخراجي عن ملكه كلامه، وحسب القاعدة يرجع للورثة. فما أولا أنا نقلت اشتباها كلام الأستاذ، طبعا أنا أمس قلت الوصية التمليكية هم باطلة وترجع، هو يقول هذا الكلام، أنا استشكلت عليه هو لا يقول، هو يقول أنا قلت، هذا لا إشكال فيه من حيث المعنى. أما الوصية الأحدية عندنا إشكال فيه، وهو أنه إذا كان بنحو تعدد المطلوب كلامه متين قدس الله نفسه بحسب تصورنا، وأما إذا كان بنحو أحد المطلوب أيضا لا يخلو عن إشكال. إن شاء الله غدا نتعرف بقية الوجوه في إشراق الخيار. صلى الله على محمد وآله. طبعا أحد الإخوة ذكرني بذلك، أتى بالكتاب جزاه الله خيرا.